الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كلامنا في القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك.
شيخنا عفوا، يعني هسه هنا عندنا أي حكم مجهول محتمل مثلا الوجوب أو مشكوك الوجوب قبل نروح للاحتياط؟
لا ما بعد براءة، بعد ما كما تصوير
براءة؟ لعل السيد ليش خلى القاعدة الأساسية؟
إيه القاعدة الأساسية العقلية هي الاحتياط، ولكن هذا الاحتياط نازلنا عنه باعتبار ورود دليل من الشارع دل على أن الله تعالى لازم عندنا الاحتياط في
حكم. يعني هسه راح تصير عندنا القاعدة الأولية هي البراءة.
ها. القاعدة الأولية العقلية هي الاحتياط. القاعدة الثانوية هي البراءة. المشهور عندهم البراءة العقلية والبراءة الشرعية متوافقان في رتبة واحدة. يصير شيء لا، عند البراءة العقلية متقدمة ثم براءة شرعية. عفوا، عند احتياط عقلي ثم براءة.
والمشهور عندهم
المشهور لا، عندهم في رتبة واحدة.
احتياط وبراءة
مو احتياط. براءة عقلية وشرعية في رتبة واحدة. الأصل ما عندهم احتياط. كلامنا عن القاعدة العملية الثانوية يحصل في واحد في المقال. قلنا فيما سبق أن التكاليف غير المعلومة أي المشكوكة والمحتملة داخلة في حق الطاعة، وتشملها دائرة حق الطاعة، بمعنى أنه يجب على المكلف الاحتياط تجاه التكاليف المشكوكة والمحتملة. لماذا؟ رعاية لحق الطاعة، رعاية لمولوية المولى. ولكن قلنا كذلك أن التكاليف المحتملة والمشكوكة الداخلة في دائرة حق الطاعة لها خصوصية. هذه الخصوصية هي أنها يمكن افتراض ورود الترخيص من المولى بالتنازل عنها، بالتنازل عنها، وعدم وجوب الاحتياط من المكلف تجاهها. بمعنى أنه نستطيع أن نفترض أنه يرد دليل يقول لنا، يقول المكلفين أنتم لستم بمسؤولين تجاه التكاليف المحتملة والمشكوكة. وهذا معنى هذا الكلام أن حق الطاعة في التكاليف المشكوكة والمحتملة تعليقي وليس بماذا؟ وليس بتنجيزي مطلقا. ومعنى كونه تعليقي أنه مشروط بعدم ماذا؟ بعدم ورود ترخيص من الشارع، أي أن الإنسان، أن المكلف يجب عليه الاحتياط تجاه التكاليف المشكوكة والمحتملة، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يكون هنالك ترخيص من الشارع تجاه هذه التكاليف. فإذا وجد وجاء ترخيص من الشارع عن هذه التكاليف المحتملة والمشكوكة فإنه لا مجال للاحتياط، وإنما سوف يعمل بالبراءة الشرعية، وسوف ينتقل من الاحتياط إلى ماذا؟ إلى البراءة.
وإذا أراد أن يستغفر؟
لا، بعد لا مراد للاحتياط.
هو أراد أن يستغفر،
هو بالاحتياط حصل على كل حال. زين. وعلى هذا فلو جاء دليل ودل على براءة المكلف وعدم مسؤوليته عن هذه التكاليف سوف ماذا؟ سوف ينتقل من الاحتياط إلى ماذا؟ إلى البراءة. ومعنى هذا أن البراءة الشرعية رافعة لموضوع ماذا؟ لموضوع الاحتياط العقلي. موضوع الاحتياط العقلي ما هو؟ التكاليف المحتملة والمشكوكة بشرط. ما هو شرط؟ عدم ورود ترخيص. هذا هو الموضوع، موضوع الاحتياط العقلي. فإذا ورد الترخيص وردت البراءة الشرعية فقد زال ماذا؟ زال موضوع ماذا؟ الاحتياط العقلي، لأن موضوع الاحتياط العقلي تعليقي، الاحتياط معلق وليس ماذا؟ وليس بمنجز، ليس دائما، ليس فعليا، وإنما معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع. فإذا جاءنا ترخيص من الشارع زال ماذا؟ زال الاحتياط ولا يجب الاحتياط عندها على المكلف، فينتقل إلى البراءة الشرعية. وعلى هذا تكون البراءة الشرعية راسع لموضوع الاحتياط العقلي وموضوع الاشتغال العقلي بخلاف مسلك المشهور. فالبراءة الشرعية والبراءة العقلية متوافقتان وفي رتبة واحدة. هم يقولون أنه الإنسان إذا واجه شيئا مشكوكا فالعقل يقول له بالبراءة والشرع يقول له ماذا؟ بالبراءة، بخلاف سيد الشهيد. سيد الشهيد يقول إذا واجه حكما مشكوكا العقل يقول له بالاحتياط، لكنه احتياط معلق على عدم ورود ماذا؟ ترخيص. فالبراءة الشرعية تالية للاحتياط العقلي وفي مرتبة ثانية. عندما تأتي البراءة الشرعية فإنها ماذا؟ ترفع الاحتياط العقلي. أختصرت؟
سؤال، هذا الاحتياط فقط أكو احتياط عقلي لو احتياط شرعي موجود؟
نعم، احتياط أيضا كذلك شرعي موجود بناء على مسألة الملازمة.
في هذا المورد بس الاحتياط العقلي
بناء على مسألة الملازمة بينما حكم بين العقل وحكم بين الشرع. فإذا حكم العقل بالاحتياط حكم الشرع ماذا؟ بالاحتياط.
لا، هذا المورد يعني المورد راح يكون بالطاعة للتكاليف المحتملة والمشكوكة، هذه يعني في الاحتياط احتياط عقلي.
هنا هذا احتياط عقلي
ليس احتياط شرعي.
نعم، نستكشف الاحتياط الشرعي من خلال قانون الملازمة ثم سوف يأتي.
يجب
على الملازمة
انه كما قرره العقل وقرره
الشرع. أكبر على سوف يأتي الكلام فيه. عفوا شيخ،
يكون الاحتياط بالعمل المشكوك، في العمل المشكوك من قبل السيد الشيء.
نعم.
وأما من قبل
الثاني ما. نعم، قلنا نحن أن التكاليف المشكوكة حسب رأي المدرسة المشهور يقولون بالبراءة، أنت بريء عنها، لست مسؤول عنها ولا تعاقب لو خالفتها لأنك غير عالم بها، لأنه يقبع العقاب بلا بيان. سيد الشيخ يقول لا، التكاليف المشكوكة تقدم، التكاليف المشكوكة يجب الاحتياط تجاهها لأنها داخلة في ذات حق الطاعة. نعم، غاية الأمر هذا الاحتياط معلق على عدم ورود ترخيص، فإذا ورد ترخيص ماذا؟ زال موضوع الاحتياط العقلي. إذن القاعدة العملية انقلبت من الاحتياط إلى ماذا؟ إلى البراءة، إلى البراءة الشرعية. فالمكلف إذا اتجاه التكاليف المشكوكة يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الاحتياط، وإنما هو بريء عنها وتوجد براءة جد. هنا سؤال، ما هو السبب في هذا الانقلاب؟ ما هو السبب في انقلاب الوظيفة العملية من الاحتياط إلى ماذا؟ إلى البراءة. المصنف رحمه الله يقول السبب في هذا الانقلاب هو أننا قد علمنا من الدليل الشرعي أن الشارع المقدس وأن الله تعالى يرضى من المكلف أن يترك الاحتياط تجاه التكاليف المشكوكة والمحتملة، ولا يريد منه ماذا؟ الاحتياط تجاهها. كيف علمنا؟ قد توجد أدلة، من خلال الأدلة الشرعية علمنا أن الله تعالى لا يريد الاحتياط من المكلفين تجاه التكاليف المشكوكة، وإنما أعطاهم ماذا؟ أعطاهم البراءة. زين، ما هي هذه الأدلة؟ يقول يذكر المصنف دليلين. الدليل الأول الذي يدل على البراءة الشرعية هو قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 15، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الاستدلال بهذه الآية كالتالي، يقول المراد من الرسول هنا هو المثال على البيان والدليل. هنا كلمة الرسول ليس لها موضوعية، ليست للرسول موضوعية، وإنما هنا المراد من الرسول البيان والدليل. فالآية تريد أن تقول أننا لا نعذب حتى نعطيكم دليل، لا نعذب حتى نبين لكم، فإذا لم نبين لكم فإننا سوف ماذا؟ لنعذب، لأنه متى ما أعطيناكم دليل وبعثنا لكم دليل وبعثنا لكم بيان على الحكم على التكاليف وخالفتموه عند ذلك نعذب، أما إذا لم نبعث وخالفتم فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا نعذب. إذن فإذا لم يصل بيان شرعي للمكلف على الحكم الشرعي، إذا لم يعلم بالحكم ولا يوجد بيان على الحكم وكان شاكا، فإنه ماذا؟ لا عقوبة عليه. ومعنى عدم العقوبة أنه ماذا؟ أن الحكم ليس بمنجز ماذا في حقه. لأن شو معنى التنجيز؟ ماذا معنى الحجية؟ تنجيز والتعذير. فإذا لم توجد عقوبة معناه أن الحكم ماذا؟ ليس حجة في حقه، معناه أنه معذور لأنه لم يعلم به ولا بيان. فإذا لا يوجد بيان لا عقوبة.
عفوا سمعت الشيخ هسه هو يعني وافق المشروع،
وافق المشروع، قلنا وافق المشروع، النتيجة واحدة الشيء مع المشروع، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. رأي الأمر أن المنهج العلمي يختلف والسياق العلمي يختلف. زين، نعم تبقى التكاليف التي ماذا مثلا
ما
هو تبحث فيها ابدا ذلك يحتاط فيها حتى اكل هالشيء ما كان بحث الى محل
بعد احتياط وجوب هنا.
نعم زين، اذا فالدليل الاول على البراءة الشرعية الذي من خلاله علمنا بان الشرع يرضى بترك الاحتياط هو قوله تعالى في سورة الاسراء الآية 15 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال والرسول هنا مثال ومصداق للبيان الشرعي وليس له خصوصية، بمعنى أننا لا نعذب حتى نبين لكم، حتى نعطيكم دليل. فإذا لم يرد بيان، لم يرد لنا علم، لا يتحقق لنا علم بالحكم الشرعي، عند ذلك لا عقوبة. وإذا لم توجد عقوبة فمعناه ماذا؟ أن التكليف ليس منجزا في حقي ولست مسؤولا عنه. وهذا هو معناه ماذا؟ معناه البراءة وعدم اشتغال الذمة بالتكاليف المجهولة وال مشكوكة أو المحتملة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو الحديث النبوي المشهور وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو رفع ما لا يعلمون، السنة متعددة لهذا الحديث. فرفع عن أمتي ما لا يعلمون يدلنا على البراءة الشرعية. فالمكلف إذا لم يعلم بحكم واقعة معينة فسوف يكون ماذا؟ مرفوعا عنهم ذلك الحكم، مرفوعا عنهم العقاب، فسوف يكون ماذا؟ مرفوعا عنهم ولا يؤاخذون عليه. وهذا معناه ماذا؟ معناه البراءة الشرعية، ومعناه ماذا؟ عدم اشتغال الذمة بالتكاليف المحتملة والمشكوكة. إذن فالقاعدة العملية الثانوية التي انقلبنا إليها من الاحتياط هي ماذا؟ هي البراءة الشرعية. واضح الآن؟ واضح. الآن سؤال، ما هي موارد البراءة الشرعية؟ هل البراءة الشرعية تجري في كل الأشياء في كل الموارد؟ هل تجري البراءة الشرعية عند الشك في الأحكام فقط أم لا تجري حتى عند الشك في الموضوعات؟ بمعنى أن البراءة الشرعية هل تجري في الشبهات الحكمية فقط أو تجري في الشبهات الموضوعية كذلك؟ ما هو المراد من الشبهة الحكمية ومن الشبهة الموضوعية؟ أنا الآن عندما أشك في شرب التدخين وأن التدخين هو جائز أم لا، هنا أشك بماذا أنا؟
بالحكم.
ها أشك بالحكم أنه يوجد جعل شرعي وماكو جعل شرعي. هل يوجد جعل وحكم في الشريعة أنه التدخين حرام أو ليس بحرام أو لا؟ فهنا يقال ماذا؟ شبهة حكمية. شك بماذا؟ شك في الجعل في أصل الحكم الشرعي. تارة أخرى لا أشك في الشب بالموضوع، لا أشك ماذا؟ بالجعل. أنا أعلم أن الحج ماذا؟ واجب على المستطيع، وأنه يوجد حكم في الإسلام اسمه الحج واجب على المستطيع، لكن أشك في المجعول، أشك في تحقق الموضوع أنه تحققت الاستطاعة التي هي موضوع الحكم أو لا. فهنا شك في الموضوع فيقال شبهة موضوعية. زين سؤال، البراءة تجري في الشبهات الحكمية فقط وحتى في الموضوعية؟ المصنف يقول تجري في الشبهات الحكمية وتجري في الشبهات الموضوعية بلا فرق.
والمشهور
كذلك. والمشهور كذلك تجري في الشبهات الحكمية وتجري في الشبهات الموضوعية. أكو بعض التفصيل للأبحاث العليا. زين، فإذا كانت شبهة لدينا شبهة حكومية حكمية عفوا حكمية شبه حكمية فالوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو البراءة أو الكراهة أو عفوا الإباحة أو الكراهة، فعند ذلك تجري ماذا؟ تجري البراءة لأنها الشبه الحكمية من موارد البراءة. وكذلك الشبهات الموضوعية أي الشك في أن الحكم صار واجبا عليه أو ليس بواجبا عليه، هل تحقق موضوعه أو لم يتحقق ماذا؟ موضوعه عند ذلك أيضا ماذا نجل البراءة. فإذا شككنا في الاستطاعة نجل البراءة ونقول ماذا؟ أنها غير متحققة ونحن لسنا مسؤولين تجاهها. إذن فكما تجري البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية تجري في الشبهات الموضوعية. جيد. نطبق هذا المقدار ثم ننتقل الموضوع الآخر إذا بقي وقت. قال القاعدة العملية الثانوية: وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية. يعني القاعدة العملية الأساسية وجوب الاختيار وقاعدة الاختيار في الاشتغال العقلي إلى قاعدة عملية ثانوية. قلنا انقلبت سبب الانقلاب هو دليل الشارع، وهي أصالة البراءة القائلة. هاي وهي إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف. ما كنت اجتماع، وإنما قال له أنت التكاليف المشكوكة والمحتملة بريء عنها، بل يرضى بترك الاحتياط. والدليل على ذلك على البيان الشرعي وعلى الانقلاب وأن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة نصوص شرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي القائل: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فنحن ما إذا لم نعلم بالحكم الشرعي فله ماذا؟ فهو مرفوع عنا ولسنا مطالبين بالاحتياط تجاهه. بل استدل ببعض الآيات على ذلك، قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا سوف يأتي الحلقة الثانية والثالثة أن المصنف لا يقبل الاستدلال على البراءة الشرعية بهذه الآية وأنها غير تامة على البراءة، ولكن الآن مستوى الحلقة الأولى. بل استدل ببعض الآيات على ذلك، فقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، فالرسول ليست له حيثية مستقلة موضوعية، وإنما هو ماذا؟ هو دليل ومبين. فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، يعني عن وجوب الاحتياط، وأصبحت أصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. وتشمل هذه القاعدة الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء. يعني تشمل موارد ماذا؟ الشبهة الحكمية، سواء كان الشبهة حكمية وجوبية أو شبهة حكمية ماذا؟ تحريمية، سواء شككنا بالوجوب أو الحرمة، لأن النص النبوي مطلق: رفع ما لا يعلمون، سواء كان بالحرمة أو الوجوب. ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية، والشك في الحرمة بالشبهة الحرمية، وتسمى بالشبهات الحكمية. كما تشمل القاعدة أي براءة شرعية أيضا الشك مهما كان سببه، مهما كان سببه، سببه هو شك شبهة حكمية أو ماذا سببه؟ شك في الموضوع. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف في أصل الحكم وأصل الجعل هو شبه حكمية، أو من عدم العلم بتحقق موضوعه اللي هو ماذا؟ شك في المجعول، شك في الموضوع، شبهة موضوعية. ومثال الأول شك في التكليف: شكنا في وجوب صلاة العيد، هذا شبه حكمية، وشك في الجعل أو في حرمة التدخين اليوم ماذا؟ شبهة تحريمية اليوم ماذا؟ حكمية، ويسمى بالشبهة الحكمية. ومثال الثاني شكنا في وجوب الحج لعدم توفر الاستطاعة، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع، ويسمى بالشك أو بالشبهة ماذا؟ هذا شبه الشبهة الموضوعية. وإن شئت قلت أن المكلف في الشبه الحكمية يشك في الجعل، في أصل جعل الحكم، في أصل وجود حكم في الشارع، في أصل وجود حكم حرمة التدخين في الشارع مثلا، وفي الشبهة الموضوعية يشكوا في المجعول. أنا أدري أنه شرعكم حكم وهو وجوب الحج على المستطع، ولكن أشك أن المستطع وليس المستطيع تحققت استطاعة من تحقق.
حتى المجعول هنا من هو؟
المجعول هو
موضوع
وجوب الحج عليه، وكل منهما مجرى للبراءة شرعا، كما تجب البراءة في الشبهات الحكمية تجب البراءة في الشبهات
المجعول وجوب الحج عليه؟
وجوب الحج عليه يعني أشك في تحقق موضوع الحج.
جعل من هو؟
جعل وجوب الحج. أنا ما أشك وجوب الحج، أشك أن الحج فعلي في حقي وليس فعلي بحقي، أن الموضوع تحقق ولم يتحقق في حقي. زين ليش الساعة
ونص
زين نأخذ هذا النقطة. طيب قعدت من الجزية العلم الإجمالي، المكلف إذا واجه حكما شرعيا فله حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يعلم علما تفصيليا بالحكم الشرعي، مثال ذلك أن أعلم بوجوب ماذا؟ بوجوب الخمس عليه، أعلم بالقطع واليقين أن الخمس ماذا؟ واجب. هنا واجه حكم وأنا أعلم به علما تفصيليا، هنا لا شك أن الحكم هذا أن هذا العلم ماذا؟ منجز ومعدل لحجية القطع كما تقدم. الحالة الثانية أن أكون شاكا في أصل الحكم. الحالة الأولى كنت عالم بالحكم بوجوب الخمس، الآن لا، أن أكون شاكا في الحكم ولا أدري أنه يوجد هكذا حكم أو لا يوجد هكذا حكم، كما أشك في حرمة التدخين أنه التدخين حرام أو ليس بحرام. فهنا إذا شككت في أصل وجود الحكم فإنه ماذا؟ سوف تجلي ماذا؟ البراءة الشرعية كما تقدم. هذا الشك يسمونه بالشك البدوي، الشك في أصل الحكم يسمى بالشك البدوي أو الابتدائي، لأنه غير مقرون بالعلم وإن مواجهة مباشرة أنا يحصل عندي ماذا؟ شك، فتجري البراءة الشرعية. إذن الحالة الأولى عندي علم بالحكم، علم تفصيلي، فيكون الحكم هذا منجزا في حقي. الحالة الثانية أشك شكا بدويا في الحكم ولا أعلم بالحكم أنه واجب وليس بواجب، حرام وليس بحرام، فماذا تجري البراءة الشرعية. الحالة الثالثة هي أن تكون حالتي مركبة من علم ومن شك، أن أجمع بين العلم والشك. مثال ذلك أنا في يوم الجمعة أعلم أن صلاة واجبة علي، أني يجب علي أن أصلي، ولكني أشك أن الواجب علي ما هو، هل هو صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ فأنا من جهة أعلم بالحكم وهو وجوب الصلاة في حقي، ولكن من جهة أشك في ما هو الواجب، هل هو صلاة الظهر أم ماذا؟ أم صلاة الجمعة؟ فهنا حالتي من جهة ومن حيثية عندي علم وهو
علم إجمالي،
ها علم وجوب صلاة في حقي، ومن جهة أخرى عندي شك أنه ما هو الواجب في حقي، فيقال لهذه الحالة بأنه علم إجمالي، علم غير واضح. علم إجمالي في قبال التفصيل، التفصيل واضح، أعلم بماذا؟ بالحكم وأنه الوجوب أو الحرمة والاستحباب وأنه كذا، أن الخمس واجب، أن التدخين حرام مثلا. أما العلم الإجمالي فعندي علم، عندي علم بأنه يجب علي فعل معين، ولكنني مردد بين أن الواجب هو صلاة الظهر أم ماذا؟ أم صلاة الجمعة. فمثل هذا الحال تسمى ماذا؟ تسمى بالعلم الإجمالي، أكو علم ولكنه مجمل غير واضح. زين فإذا يوجد ماذا عندي؟ علم إجمالي. هنا أكو اصطلاحات، هذا نفس العلم بوجوب صلاة معينة عليه يسمونه الجامع، العلم بوجوب صلاة معينة عليه يسمى الجامع، أما أن الواجب عليه صلاة الجمعة أو صلاة الظهر يسمى ماذا؟
جامع،
يسمى أطراف العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي وجوب صلاة في حقي، أطراف العلم الإجمالي ما هي؟ صلاة الجمعة وصلاة الظهر التي مردد ماذا الوجوب بينهما أن الواجب منهما أيهما أي واحد منهما هذا يسمى أطراف العلم الإجمالي. زين هذه الحالات الثلاثة المكلف تجاه الحكم أن يكون إما عالم به أو شاك به أو عالم علم إجمالي به كما يمكن تصورها في الشبهات الحكمية يمكن تصورها وين؟ في الشبهات الموضوعية. هذه الأمثلة التي ذكرناها كلها شبهات ماذا؟ حكمية. زين جريانها في الشبهات الموضوعية كيف؟ كذلك أنا مرة أعلم بسقوط ماذا؟ قطرة الدم في هذا الماء فأعلم ماذا؟ أن هذا الماء نجس. هذا سقوط الدم ماذا موضوع؟ موضوع الحكم ماذا؟ النجاسة. ومرة لا أشك أنه سقطت أو لم تسقط فتجري ماذا؟ على البراءة. وفي الحالة الأولى إذا عندي علم بعد يتنجس في حصل. ومرة لا أشك أنه سقطت قطرة الدم في هذا الإناء أو في هذا الإناء. فإذن هذه الحالات الثلاثة من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي والشك كما يمكن تصورها في الشبهات الحكمية يمكن تصور الشبهات الموضوعية. زين كل ما تقدم من بحث في القاعدة العملية الأولى والقاعدة العملية الثانية إنما هو كان في حالة أي شيء في حالة الشك البدوي في حالة الشك لأن حالة العلم ما لها علاقة بشيء حالة العلم لكن بحثها واضح أنه إذا علمت بحكم شرعي يعني يتنجس في حقي يكون ماذا؟ منجز ومعدل لحجية القطع. القاعدة العملية الأولى والقاعدة العملية الثانوية إنما كنا نتحدث فيهما عن حالات الشك البدوي عندما أشك ماذا؟ في أصل جاعل أشك في أصل ماذا؟ في تحقق الموضوع وعدم تحقق الموضوع شك البدوي غير المفروم بالعلم الإجمالي. هذا تقدم الكلام عنه ولا بحث فيه. هنا في هذا الموضوع نريد أن نتكلم عن الحالة الثالثة وهي حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي أي عندنا علم جامع وشك في أطراف عندنا علم مشوش غير واضح هذا العلم هل ينجز التكليف في حقي أو لا ينجز التكليف في حقي هل يكون هذا العلم الإجمالي منجز ومعدل أو لا يكون مورد لجريان ماذا لجريان البراءة هذا ما سوف يأتي الكلام عنه نقرأ على المقدار بعد من الجزية العلم الإجمالي تميز قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة قد تعلم هذه الحالة الأولى عندك علم قد تشك في سفره ولكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا هذه الحالة الثلاثة فهذه حالات ثلاث ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وليس لديك في هذه الحقيقة الحقيقة العلم بأن أخي قد سافر أي تردد أو غموض فلهذا كان العلم ماذا؟ كان تفصيليا وهو منجز ومعدد لحجية القضاء زين ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين أحدهما عنصر وضوح من جهة وعلم واضح والآخر عنصر الخفاء مردد فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا أنا أعرف أن واحد أخواني سافر فأنت لا تشك في هذه الحقيقة وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ ولكن ما أعرف من هذا السافر معهم الأكبر والأصغر ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي فهي علم من جهة لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر ما تعرف من سافر ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل والعلم نفسه يسمى الجامع بين الأطراف وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النشيط الإلهي. نعم العلم الإجمالي نقول إما أو وإما. إما أنا أعلم بسفر أحدهما، ولكن لي أشك أن المسافر إما الأكبر وإما من وإما الأصغر بكلا عصيه إما وإما. أقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فإن جانب الإثبات يعني السفر في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم، وجانب التردد كون المسافر الأكبر أو الأصغر الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، ساذج يعني البسيط مع مويا علم، وهي شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو الشك البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه. فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما. وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبقا، أو علم مسبقا لا سيم شك أن التدخين حرام المحرم، هو شك ابتدائي ما هو علم. وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي، فوجوب صلاة الصبح معلومة تفصيلا، ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتج عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتداء غير مقترن بالعلم الإجمالي. أنا شك من الأساس أن صلاة العيد في الغيبة واجبة أو ليس بواجب، هو شك من ابتدائي. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة ماذا؟ الموضوعية، فتكون تارة علما تفصيليا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها في أحد الإناءين ما أعرف أنه في أليف أو في بعض وقعت، وثالث شاكا في أصل وقوعها شكا بدون ما أعرف أنه وقعت ما وقعت من أصل. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بماذا؟ بالعلم الإجمالي. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة البسيطة البدوي، وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية يعني البراءة الشرعية كما تدرس مواد الشك البدوي أو لا؟ هذا توفيقي والحمد لله رب العالمين.